قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الآن من الذي له فائدة في التفسير والعلم به مسألة أسباب النزول. أسباب النزول تقدم درس في أسباب النزول في ثنايا التفسير، ولكن الحديث عن إنزال القرآن. نعلم أن القرآن نزل أولا بلسان عربي مبين، وقد تقدم الحديث على كونه عربي وأنه يتحمل ما تتحمله لغة العرب، وسيأتي لذلك مزيد التحرير. لكن الكلام على نزوله مفرقا ونزوله جملة واحدة. القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع والأحوال التي مرت به، وقد قال الله سبحانه: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقالوا، أي أهل الكفر، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذا دليل على أنه نزل مفرقا، والإجماع منعقد على ذلك. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقوله وقرآنا فرقناه تعطي هذا المعنى. لكن قد يبقى الإشكال الذي قد يستظهره البعض أو قد يراه البعض عند قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. ولا اختلاف، فالعلماء وجهوا هاتين الآيتين بتوجيهات، منها: إن أنزلناه في ليلة القدر، قالوا نزل القرآن كله جملة واحدة من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، وبعد ذلك نزل من سماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع كما تقدم. هذا الوجه الأول من وجوه التوجيه. أما الوجه الثاني من وجوه الوجوه فهو أن بداية الإنزال كانت في ليلة القدر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر. قال بعض العلماء: كانت البداية. فهذان توجيهان، إما أن يقال أنه نزل جملة من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وبعد ذلك نزل منجما أي مفرقا بحسب الوقائع، وإما أن يقال إن بداية الإنزال كانت في ليلة القدر. بهذا يندفع الإشكال. وقد تقدم في أسباب النزول أن الآية الواحدة قد تتعدد لها أسباب النزول، وأن سبب النزول قد ينزل في آيتين أو في ثلاث آيات، وضربت لذلك أمثلة على ما تقدم. تقدم أيضا بيان معنى المحكم والمتشابه، وكيف يندفع الإشكال الذي قد يرد، إذ الله قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا فصل بين المحكم وبين المتشابه، وفي آيات أخر قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، فدل على إحكامها جميعا. وقال في موطن ثالث: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فآية جاءت في وصف الكتاب كله بأنه متشابه، وآية جاءت في وصف الكتاب كله بأنه محكم، وآية جاءت في أن الكتاب منه المحكم ومنه المتشابه. فكما تقدم أن الكلمة من كتاب الله تتعدد معانيها، فإذا نزلنا هذا على ما ذكر سيكون معنى قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابها هنا تعني شيئا معينا يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا حيث لا تعارض، يشبه بعضه بعضا في أنه في الحسن في الإحكام في التأثير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ومحكم باعتبار إتقانه وعدم وجود خلل فيه، أو مجمل، محكم بمعنى مجمل بدليل قول ثم فصلت، أي فصل بعضها عن بعض بعد أن أجملت. وأما قوله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال بعض العلماء هي الآيات التي لم تنسخ، والآيات التي يرجع إليها عند الاختلاف، والآيات الواضحات البينات، أما المشتبهات فالتي قد تحتمل عند البعض أكثر من معنى. وقد تقدم في هذا الباب في مطالع سورة آل عمران أن المتشابه يرد إلى المحكم. فعلى سبيل المثال قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قد تشتبه على البعض ويقول الله في كل مكان، فإذا رددتها إلى المحكم أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى. رددت الذي اشتبه عليك إلى المحكم. قد يشتبه على البعض قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وروح منه، فهذا الاشتباه يدفع بقوله تعالى بعد الرد إلى المحكم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يدفع بقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يدفع بقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالمتشابه يرد إلى المحكم فيتجلى لك معنى المتشابه. وهذا له إطراد حتى في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد رد حديث متشابه إلى الأحاديث المحكمة، والله تعالى أعلى وأعلم. ويرد في باب أو في أصول التفسير معنى التأويل، أو في علوم القرآن معنى التأويل. والتأويل كما تقدم معناه معرفة ما تؤول إليه الأمور. نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويل هذه الرؤيا، أي ما الذي يصير إليه أمر هذه الرؤيا. آلت الأمور إلى كذا، بمعنى انتهت الأمور إلى كذا. فإذا قلت لك أول الآية، يعني بين لي إلى ماذا ينتهي معنى الآية، إلى ماذا ينتهي معنى الآية. لكن التأويل من ناحية الإصطلاح الشرعي منه تأويل بمعنى التفسير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شأن ابن عباس: اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو أيضا تابع لمسألة تعريف التأويل، وهي ما تنتهي إليه أمور تفسير الآية. قد يطلق التأويل على صرف النص عن ظاهره، تقول فلان مؤول، فلان مؤول في معرض الذم، قد تكون فلان مؤول في معرض المدح، معنى مفسر يعلم ما علمه الله حقيقة تفسير الآية، وما ينتهي إليه معناها، ولكن قد تكون فلان تقول فلان مؤول على سبيل الذم، كما يقولون في مسائل الصفات فلان مبتدع يؤول الصفات. فالتأويل قد يطلق على صرف الشيء عن ظاهره، صرف الشيء عن ظاهره، صرف الشيء عن ظاهره قد يكون مقبولا أو يكون غير مقبول. قد يكون مقبولا إذا وجدت قرائن تحملنا على أن نصرف الشيء عن ظاهره، فمثلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. صرفنا الخيط الأبيض عن معناه، الخيوط التي يخاط بها، إلى الخيط الذي في السماء لقوله تعالى من الفجر. فأولنا الخيط الأبيض هنا لأن النبي بين لنا ذلك، ثم إن الآية فيها ما يقتضي ذلك وهو قوله تعالى من الفجر. وأول البعض حديث الجار أولى بثقبه على أن الجار المراد به شريك، وقالوا الشريك على المشاع، والذي يسميه العلماء الجار أولى بالشفعة. فالجار أولى بالشفعة ليس الجار الذي يجاورك في البيت، إنما الجار بمعنى الشريك على المشاع. ما الذي حملنا على أن نقول إن الجار هو الشريك على المشاع؟ أعني أنا مشترك مع شخص في بيت، لي 50% منه وله 50% من البيت، لم يميز نصيبي من نصيبه. حينئذ إذا أراد أن يشتري، إذا أردت أن أبيع هو أولى بأن يشتري ما دام سيشتري بنفس الثمن، وإذا أراد أن يبيع فأنا أولى بالشراء إذا كنت سأشتري بنفس الثمن. والحامل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. يعني إذا ميز هذا من ذاك وعرف حدي وحده فلا شفعة حينئذ. فلذا أول الجمهور الجار بأنه الشريك على المشاع. فقد يكون التأويل سائغا وبمعنى التفسير، وقد يكون التأويل لصرف النص عن ظاهره لعلة دعت إلى ذلك، ويكون صحيحا، ويكون المؤول حينئذ مصيبا متقنا، وأحيانا يكون التأويل باطلا مردودا، كتأويلات الشيعة الروافد قبحهم الله، الذين يؤولون تأويلات لا يعلم لها مستند ولا يقبلها عقل أبدا بحال من الأحوال. فيقولون: مرج البحرين يلتقيان، البحران علي وفاطمة. ويقولون: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، علي بن أبي طالب. ويقولون: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الإمام المبين علي بن أبي طالب. ويقولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة. ويقولون: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، طلحة والزبير. ويقولون: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر. تأويلات لا يقبلها عقل ولا يصدقها طفل صغير فضلا عن شخص سوي مستقيم. فأين عائشة من بني إسرائيل؟ وأين قول موسى عليه السلام لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيؤول البقرة بأنها عائشة. فتأويلات تكون مرفوضة تمام الرفض. فعندنا إذن تأويل بمعنى التفسير، تأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره لأمر دعانا إلى أن نصرف النص عن ظاهره، وتأويل ثالث قبيح مردود، وكالذين يؤولون الصفات، بل يصل بهم أمر تأويلها إلى نفيها تماما. فهذا في معنى التأويل، والله تعالى أعلى وأعلم هذا. وكما تقدم والقرآن كله كلام الله، إلا أن كلام الله سبحانه بعضه أفضل من بعض. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال عليه الصلاة والسلام عفوا: آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله سبحانه. وقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال يا قال لأبي سعيد بن المعلى: ألا أعلمك أعظم سورة في كتاب الله؟ وعلمه سورة الفاتحة. فكلام الله بينه تفاضل، بينه تفاضل. فسورة قل هو الله أحد أعظم في أعظم من سورة تبت يد أبي لهب وتب، هي تعدل ثلث القرآن. وآية الكرسي أعظم من قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد. والكل كلام الله سبحانه وتعالى. فهناك تفاضل بعض بين بعض الآيات في الأجر والفضل، وإن كان الكل خير والكل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا. ويزر التنبيه على رؤوس مسائل تتعلق بمناهج المفسرين. وقبل مناهج المفسرين سبق البيان عن القصص القرآني، وأنه يجمل في مواطن ويفسر في مواطن، والله أعلم. أقول عن مناهج المفسرين، ومناهج المفسرين تحتاج إلى محاضرة مستوفاة، إلى محاضرة مستوفاة. مناهج المفسرين منهم مفسرون لازموا في التفسير تفسير كتاب الله عز وجل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المفسرين المشهورين الذين لزموا ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى، والذي يقال له شيخ المفسرين، فلزم تفسير القرآن بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبالآثار عن الصحابة والتابعين وبما تقتضيه لغة العرب، وأيضا أتبع ذلك بتفسير القرآن ببعض وجوه القراءات. فهذا منهج الطبري باختصار. منهج الطبري باختصار أنه يفسر القرآن بالقرآن. وإن كان الطبري لم يتوسع في هذا الباب توسعا كبيرا، إنما حيث دعا المقام، حيث استدعى المقام ذلك. لكن في الجملة ندرج في أصول الطبري في تفسيره أنه يفسر القرآن بالقرآن وإن لم يتوسع في هذا الباب. توسع في تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بالأحاديث التي أسندت، التي كان بينه وبين الرسول فيها سند. فلم يكد الطبري يذكر حديثا منقطعا، يذكر حديثا معلقا منه إلى الرسول، إنما في الغالب يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الطبري في تفسيره من الاستدلال لتفسيره بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا وكما لا يخفى على قارئ للطبري أنه استطرد كثيرا جدا في تفسير القرآن بالآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين. وكذلك أورد الطبري إسرائيليات بأسانيده إلى قائليها، فكثيرا ما يسند إلى وهب بن منبه، وكثيرا ما يسند إلى كعب الأحبار رحمة الله تعالى عليه. وكما أسلفت يحتج بوجوه اللغة العربية للاستظهار وللتقوي، للتقوي لتقوية الرأي الذي ذهب إليه، وبوجوه القراءات. فنستطيع أن نقول إن الطبري جمع بين الآتي: تفسير القرآن بالقرآن وإن كان مقلا فيه، تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأحاديث التي صحت على عفوا لا أقول صحت بالأحاديث التي أسندها تفسير القرآن بالآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تفسير القرآن بالإسرائيليات قد أكثر من الاستدلال بها، تفسير القرآن بما تقتضيه لغة العرب، تفسير القرآن بوجوه القراءات، وكثيرا ما يرجح الطبري وجوها للقراءات غير القراءات المعتمدة المشهورة. فهذه أصول الإمام الطبري رحمه الله، وأستكثر في البيان أو أزيد في البيان لما للطبري من أهمية. استدل الطبري في تفسيره بآثار من طريق رجال تكلم فيهم وأكثر من الاستدلال لهم، فهذا الذي يشوب تفسير الطبري، وهذا الذي يقلق القارئين في تفسير الطبري إذا لم يكونوا من أهل الحديث، فيقلق أن ترى أحاديث من طريق رجال مجهيل أو ترى آثارا من طريق رجال مجهيل. فترى مثلا في الطبري أنه يكثر الاستدلال بأسانيد من طريق محمد ابن أبي محمد، وهو رجل مجهول، رجل مجهول يكثر جدا من الاستدلال بذلك، يكثر جدا من الاستدلال بأحاديث وآثار من طريق محمد ابن حميد الرازي، وهو ضعيف وإن كان مشهورا بالحفظ، إن كان عفوا مشهور بأنه حافظ يعني جامع لكثير من الأحاديث، يكثر من الاستدلال بأسانيد من طريق سفيان ابن وكيع، يكثر من الاستدلال بمقاطيع أحاديث وأثار أساندها منقطعة، يكثر من الاستدلال أسانيد كعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو ابن أبي نجيح عن مجاهد، وفي هذه الأسانيد بعض المقال وبعض النزاع، ينبغي بل يجب على طالب العلم الذي يريد الرسوخ في التفسير أن يتقن التراجم المتعلقة بالآثار التي زاد الطبري من إيرادها، كترجمة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يكثر من إيراد سلسلة العوفيين وهي سلسلة ضعيفة جدا، يكثر من الاستدلال بأصباط برواية أصباط أو برواية السد والسد سديان كما لا يخفى عليكم. فهذه بعض الملاحظات العامة على تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. فالفوائد التي تستفاد منه ذكر الأشياء مسندة، وقد برئت ساحته لكونه أسند، فمن أسند فلا لوم عليه إلا حيث كان الإسناد يحمل تلبيسا، وحاش الطبري أن يكون كذلك رحمه الله تعالى. إذا انتقلت إلى مفسر آخر كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هو سار على الضرب، فهو عالة في كثير من أموره على الإمام الطبري، لكنه زاد زيادات نافعة جدا غاية النفع، فركز على تفسير القرآن بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ضم إلى ذلك ما يسميه البعض في كثير من المواطن بالتفسير الموضوعي، بمعنى أنه يأتي عند آية مثلا مثل آية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية، ألا وهو تثبيت المؤمن عند القبر على كلمة لا إله إلا الله على ما أفاده الحديث، فيسترسل من ثم في إيراد جل ما يتعلق بعذاب القبر من أحاديث أو بنعيم القبر من الأحاديث، جل ما يتعلق بعذاب القبر من أحاديث يريده في نفس الموطن عند مناقشة مثلا أو عند تفسير قوله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض أو فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يسترسل في إيراد الأحاديث الواردة في النفخ في الصور، يسترسل في ذلك. فيجمع لنا المادة في موطن واحد لمن أراد أن ينهل من هذا المنهل العذب. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما يتعلق بالآية من موضوعات، يورد الأحاديث الواردة في الموضوع أو الآيات التي وردت في الموضوع هذا. وأحيانا بل في كثير من الأحيان في آيات الأحكام يتعرض لبعض المسائل الفقهية المتعلقة بالأحكام المتعلقة بالآيات التي يمر بها. أيضا الذي يشوبه واستكثر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من إيراد الإسرائيليات، يعني أورد الإسرائيليات بكم كبير في تفسيره، وأيضا أورد عددا هائلا من الموقفات ومن المقاطيع، سواء الموقفات على الصحابة أو المقاطيع عن الصحابة عن التابعين وأتباع التابعين. كما هو معلوم لم يشترط الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الصحة في كتابه. صار ابن كثير في منهجه الاعتقادي في هذا الكتاب القيم تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى على نهج أهل السنة والجماعة، والمواطن التي أخذت على الحافظ ابن كثير في الناحية العقدية مواطن قليلة جدا قليلة جدا. وبحسب المرء نبلا وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فهي مسائل قليلة ومسائل نادرة، قليلة ونادرة، كالذي مثلا اختاره في مسألة فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوة الله ربهما لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فقد أخذ طريقا غير طريق الجمهور متابعا فيه الحسن البصري رحمه الله تعالى. كما أورد على سبيل المثال المثال الآخر قصة العتبي الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد أبيات شعر فيها: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. وانصرف فجاء الرسول في رؤيا للرجل الذي عند القبر وقال: أخبر العتبي أن الله غفر له. يريد ابن كثير بلا تنبيه على وجوه الخلل العقدي فيها عند تفسير قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، دون ما تنبيه على وجوه الإيرادات التي ترد على القصة والخطورة التي قد ترد من وراء هذه القصة. فالقصة رؤيا منامية، والصحابة لم يفعلوا ذلك، ولا يدرى من العتبي، وليس ثم سند إلى قائله، فسلسلة كلها ظلمات وقصة جلها ظلمات، ولم يسلك الصحابة هذا المسلك في زمن الرسول. وبعد زمن الرسول لما مات الرسول ما ذهبوا إلى القبر وأنشدوا مثل هذه الأنشودات وتوسلوا هذه التوسلات. أمور قليلة جدا التي أخذت على الحافظ ابن كثير لكن نهجه العام قال الله قال رسول الله جمع الآيات في موطن واحد، وهذا امتاز به عن الإمام الطبري رحمه الله. فالطبري يورد المتعلق بالآية بما صح سنده إليه، لكن ابن كثير يوسع في الموضوعات إن شئت أن تطلق عليه تفسير موضوعي. إذا جئت للقرطبي سلك مسلكا قريبا من مسلك الإمامين، لكن ضم إلى ذلك وعزز تفسيره بالمباحث الفقهية والمباحث اللغوية ووجوه القراءات، فأخذت حيزا أكبر في القرطبي، وإن كان القرطبي يجنح إلى المذهب المالكي فيرجح ما يقتضيه ترجيح مذهب مالك في كثير من الأحيان أو ينتصر لمالك في كثير من الأحيان. هذه التفاسير المشهورة القرطبي وابن كثير لم يشترط الصحة، وإن كان القرطبي يشوب أمر من الضرر عظيم، وهو تأويله لكثير من الصفات لا يحمد منه ذلك، لا يحمد منه ذلك تأويله لكثير من الصفات، بل هذا من المأخوذ على تفسير القرطبي رحمه الله تعالى وعفى الله عنه، تأويله لكثير من الصفات تأويلات بعيدة عن نهج أهل السنة والجماعة. هذا وكما أسلفت انتصاره للمذهب المالكي، مع أن الدليل قد يكون في غير صفه، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك بعض التفاسير الأخرى التي يحذر منها كتفاسير المعتزلة، ويشار إلى تفسير الرازي في هذا الصدد، تفسير الكبير يشار إلى تفسير الرازي، فيقرأه القارئ على حذر، وإن أمكن طالب العلم الاستغناء عنه في مراحله الأولى حتى يميز ما حتى يميز معتقد أهل السنة والجماعة من معتقد المعتزلة، فهو حسن أن تبتعد عنه في مراحلك الأولى. هذا ما يتعلق بتفسير الرازي. هناك تفسيرات لغوية تهتم بالجوانب اللغوية، ولكن يشوبها الانهماك في تفسير الآية باللغة انهماكا قد يصرفنا عن أقوال صحابة رسول الله في الآيات، بل قد يصرفنا أحيانا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فالانهماك في اللغويات وتفسير القرآن باللغة والوجوه، وجوه الأعراب والنحو، قد يصرف، وهذا يحدث كثيرا في التفاسير التي تهتم بهذه المسائل، والله أعلم. هناك تفاسير بالإشارات كما لا يخفى، وتفاسير الروافض، والمقام لا يتسع، إنما أشرت إشارة، وإلا فمناهج المفسرين ينبغي أن تدرس دراسة في وقت أوسع بمشيئة الله تعالى. وأيضا هناك منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، تلك التي سبق التنبيه على خطورتها، سبق التنبيه على خطورتها، وهي المدرسة التي تنكر جل المعجزات، تنكر جل المعجزات، والتي سار على نهجها واقتبس كثيرا، أو كان له دور في تدعيمها، الثلاثة المشهورون والذين تواكبوا في زمن واحد كجمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يلقبونه بالأفغاني، ومحمد بن عبد المصري، وتبعهم وإن كان في الجملة أحسن حالا منهم محمد بن رشيد رضا، فانزلقت أو زلت أقدامهم فيما يتعلق بمسائل المعجزات، وانهزموا في الحقيقة، وأستطيع أن أقول انهزموا لما قالوا كيف نواجه الغرب الكافر بمعجزات حصلت، بأن الماء نبع من بين أصابع النبي، أو أن الشجرة كلمه، أو أن المائدة نزلت على عيسى عليه السلام، بل قال بعضهم وتجاسر بعض أتباع هذه المدرسة فقالوا لم تنزل المائدة على عيسى، وهي لم توجد في التوراة في الإنجيل، وقد قال تعالى ذكره إني منزلها عليكم، وقالوا إن قصة تضربوه ببعضها أشبه بالقصص التمثيلي ونحو ذلك. فهذه مدرسة سلكت سبيلا ليس بمحمود ولا مشكور في مسألة نفي المعجزات، أو بعضهم ينتعض ويكره إذا ذكرت له بعض المعجزات كتسخير الريح لسليمان عليه السلام، أو أن الرزق كان يأتي مريم في المحراب من عند الله، يقول ما المانع أن يكونوا متصدقون يأتونها بالصدقات إلى المسجد حتى يفر من الإعجاز. فنقول له إن أنكرت هذه هل كيف توجه فتمثل لها بشرا سويا وأنها رزقت بعيسى من غير أب؟ فهذه أعظم من الذي تنكره بكثير. وكيف توجه نطق عيسى عليه السلام في المهد؟ كيف توجه يا جبال أويب معه والطير وألنا له الحديد؟ ثم زارت في هذه الأونة الأخيرة أستطيع أن أسميها مدرسة، وإن كانت مدرسة ليس لها أصول الآن، ولكني أخشى أن يكون لها أصول فيما بعد، ولكن ولأنه لا يجمع جامع ولا يربطها رابط إلا الاسم، وهم الذين يتسمون بالإعجاز العلمي للقرآن. ففيه وجوه صائبة ووجوه تخريف كبير، ينبغي أن يعذر من قال بمثل هذه الأقوال، كالذي يقول والمرسلات عرفا الطائرات، وكالذي يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الدابة هي الجراثيم وتكلمهم معناها تجرحهم. فهناك بعض التخاريف في هذا الاتجاه، يجب وننصح القائمين على الإعجاز العلمي بأن ينقوا هذه المدرسة من هذه التخاريف وبعضهم تجاسر وقال هناك إعجاز عددي، وقال إن سورة الحديد وأنزلنا الحديد في بأس شديد، إذا نظرت لرقم الآية تجده موافق لرقم البروتونات أو الإلكترونات في الحديد. تخاريف لا أذكر فيها بقول ابن حزم الظاهري لما ناقش مسألة ليلة القدر، أي ليلة هي؟ ذكر أقوالا منها أن ليلة 27 هو أشهرها، لكن نقم على طريقة الاستدلال التي استدل بها شخص، إذ قال ليلة 27 مستدلا بأننا إذا عددنا كلمات الصورة إن أنزلناه في ليلة القدر إلى قوله سلام هي، نجدها 27، فقال القائل هي ليلة 27 لهذا التعليل. فقال ابن حزم ما حاصله مثل هذا القائل ينبغي أن يؤتى بمطرقة من حديد يهشم بها رأسه حتى لا يعبث بكتاب الله هذا العبث. فأخرجوا لنا مسائل في مسائل الإعجاز العددي، وكل يعبث بلا علم ولا ديانة ولا علم بسنة رسول الله ولا علم بالكتاب المنزل، سواء في الطب يخرف في الطب في الآيات، ويخرف في الهندسة في الآيات، ويأتون بشخص لا علم له بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتي في مسائل تحتاج إلى فتية أهل علم في هذا الصدد. وقد جلست أحد الأفاضل، مع أنه شخص فاضل لكن لا أسميه، ويجري بحثا حول شيء يعالج به الوباء الكبدي، فكان يركز على علاج الوباء الكبدي بماذا؟ بالسنة. فيقول لماذا السنة المكي بالذات؟ نص عليه الرسول إن السنة المكي به من الصفات كذا وكذا وكذا. في الحديث ليس في الحديث سنة مكي أبدا، إنما اصطلاح للعطارين سموه سنة مكة، سموه هكذا سنة مكة، وإلا ليس في الحديث كلمة مكي على الإطلاق، ليس في الحديث سنة مكي. فيركز على لماذا الحديث سنة مكي ولماذا نبت في مكة، أمور تبنى على أمور وليس لها أساس من الصحة. فليتفطن الإخوة إلى هذه المدرسة، لأننا نخشى ومع إعجاب الناس بالعقلانيات في هذا الزمان أن يتورطوا في قبول كل ما يلقى، فهذه المدرسة الحمد لله أنها ليس لها أصول الآن تجمعها وتخرج فكرا موحدا، لأنها لو أخرجت فكرا موحدا بهذه الطريقة تنزيل الأمور العصرية على آيات الكتاب العزيز، سينزل ما قد ذكرت المرسلات عرفا الطائرات والعاصفات عصفا القاذفات إلى غير ذلك مما قد يتقول به البعض. هذا باختصار، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.